التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري مع برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأنباء بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى وزير الخارجية هوشار زيباري اليوم الأحد محادثات مع نظيره السوري وليد المعلم الذي وصل إلى بغداد في وقت لاحق في أول زيارة على هذا المستوى منذ سقوط النظام السابق. وقال المعلم في مؤتمر صحفي مشترك مع زيباري في أعقاب المحادثات أن سوريا معنية بكل ما يهم الشعب العراقي وخاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار. وأكد المعلم أن أمن العراق حيوي لأمن سوريا واستقرارها. وكان المعلم أعلن في أعقاب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة مؤخرا أن سوريا تدعم العملية السياسية في العراق وحكومته وتقف ضد إراقة قطرة واحدة من الدم العراقي بحسب تعبيره. قال الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري اليوم الأحد أن الحكومة لفقت له اتهامات بالإرهاب من أجل إضعاف دوره السياسي في الدفاع عن السنة. وكانت وزارة الداخلية أصدرت يوم الخميس الماضي مذكرة توقيف بحق الضاري، ثم أوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أنها مذكرة تحقيق لا توقيف. الضاري قال في حديث هاتفي مع وكالة رويترز في عمان أن الحكومة أرادت أن تفتعل الأزمة لإسكاتي بعد أن فضحنا الجرائم الجماعية للقتل بالهوية من قبل ميليشيات الأحزاب التي تشكل الكتلة الأكبر في الحكومة بحسب الضاري. وحذر الضاري من أن العملية السياسية ستتأثر تأثرا كبيرا بالمذكرة الصادرة بحقه، وقال أن المذكرة ليس من شأنها سوى إبعاد الحكومة عن الشعب على حد تعبيره. خطف مسلحون بملابس عسكرية اليوم الأحد نائب وزير الصحة عمار الصفار من منزله في بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن أحد مساعدي الصفار ومواطن من جيرانه طلب عدم ذكر اسميهما أن مسلحين يرتدون ملابس الجيش العراقي يرافقهم 3 أشخاص بملابس مدنية خطفوا الصفار الذي ينتمي إلى حزب الدعوة. وقال مسؤول في وزارة الداخلية أن المسلحين وصلوا في 6 سيارات إلى المنزل الذي يسكن فيه الصفار مع شقيقته في منطقة الأعظمية. دعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون مكين اليوم الأحد إلى إرسال مزيد من القوات الأمريكية بهدف ترسيخ الاستقرار في العراق. وقال مكين وهو من أبرز المتنافسين على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة إن تداعيات الفشل كارثية وستمتد إلى عموم المنطقة. وأعلن مكين أن عواقب الفشل في العراق قاسية بحيث أنه سوف يستنفد كل إمكانية لتصحيح هذا الوضع. وأشار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن كتابات أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في غارة جوية أمريكية وأسامة بن لادن ساهمت في إصدار حكمه هذا. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مكين قوله أن رحيل القوات الأمريكية لن يكون النهاية، بل ستنتقل ساحة المعركة وسنقاتلهم من جديد بحسب تعبيره. قالت مصادر أمنية وطبية أن 10 فلسطينيين أصيبوا اليوم الأحد، بينهم ناشط من حركة حماس و5 أطفال، عندما استهدفت طائرات إسرائيلية سيارة في مدينة غزة بصاروخ واحد على الأقل. وأكد الجيش الإسرائيلي شن الغارة الإسرائيلية التي جاءت بعد ساعات على إصابة 3 إسرائيليين في هجوم صاروخي على بلدة أستدروت جنوبي إسرائيل، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس المسؤولية عنهم. وكان متحدث عسكري إسرائيلي أعلن في وقت سابق من اليوم تراجع الجيش الإسرائيلي عن شن غارة جوية على منزل ناشط فلسطيني في قطاع غزة، بعد أن أقام مئات المواطنين الفلسطينيين درعا بشرية لحمايته. أكد الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الأحد أنه سيبقى في منصبه ما دام حيا، وكان معارضون تكهنوا بأن مبارك سيتنحى قبل انتهاء ولايته في عام 2011. وقال مبارك في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان المصري: سأواصل معكم مسيرة العبور إلى المستقبل متحملا المسؤولية وأمانتها ما دام في الصدر قلب ينبض ونفس يتردد، بحسب تعبيره. الرئيس المصري أعلن أنه سيقترح على البرلمان إدخال تعديلات على الدستور تسهل للأحزاب السياسية خوض الانتخابات الرئاسية. دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم الأحد إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان لحل الأزمة السياسية أو إجراء انتخابات جديدة. وقال نصر الله في تصريحات بثت اليوم أن هناك حلين للأزمة، هما تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الحركات السياسية أو انتخابات برلمانية مبكرة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة أخرى لمتابعة تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات تعكس ردود أفعال بشأن ما تبثه قناة الزوراء الفضائية، ونتعرف على ظاهرة قيام الصيادلة بصرف أدوية دون وجود الوصفات الطبية، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج كولاج برفقة فارس شوقي. نتوقف أولا في دمشق، حيث أشار الصحفي عدنان عبد الرزاق أن زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى بغداد لها مؤشرات مهمة، ويمكن أن تتبعها زيارة أخرى لمسؤولين سوريين من أجل تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمت بين العراق وسوريا قبل سقوط النظام السابق أو توقيع اتفاقيات جديدة. جنب لاتوشكاية عد تقريرا حول العلاقات السورية العراقية في ظل تدشين مرحلة جديدة في تاريخها بعد زيارة المسؤول السوري إلى العراق.
مع بداية زيارته إلى العراق اليوم، يدشن وزير الخارجية السوري وليد المعلم مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات السورية العراقية تنتهي بها القطيعة الدبلوماسية التي استمرت لأكثر من ربع قرن. ورغم كل حالات التوتر السياسي التي تميزت العلاقات بين البلدين سواء خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين أو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ظلت الجغرافيا العامل الأبرز في إطار دفع العلاقات قدما على المستوى الاقتصادي. ويقول الصحفي السوري عدنان عبد الرزاق:
العلاقات السورية العراقية لا يمكن حصرها يعني في السياسة أو في الاقتصاد، وأعتقد أن السبب يعود إلى عامل جغرافي وعامل تاريخي. فسوريا كما هو معروف يعني بوابة العراق تكاد تكون الوحيدة، وبخاصة بعد قطع العلاقات العراقية مع دول الخليج بعد حرب العراق الثانية أو احتلال الكويت. فرغم عدم التوافق السياسي بين القيادة السورية والقيادة العراقية، إلا أن العراق يعني لم يكن أمامها من بد إلا بالالتجاء إلى البوابة السورية للعلاقات الاقتصادية. وكلنا نذكر أن حجم التبادل وصل في أواخر أيام الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى نحو 3 مليار دولار، وهذا مؤشر ليس بالبسيط، لأن تماثل الإنتاج يحدد من زيادة التدفق.
لم تنتهي حقبة التوتر السياسي بين سوريا والعراق بسقوط نظام صدام حسين، ورغم تمتع أبرز القادة العراقيين الجدد بعلاقات ممتازة وشخصية مع المسؤولين في دمشق، إلا أن الاتهامات ظلت توجه إلى سوريا بأنها تقف وراء تدفق معظم الإرهابيين إلى العراق، وقاد حملة الاتهامات هذه إضافة إلى المسؤولين العراقيين كبار المسؤولين الأمريكيين. وهنا أيضا كيف أثر هذا التوتر السياسي على العلاقات الاقتصادية السورية العراقية؟ يقول الصحفي السوري عدنان عبد الرزاق:
الحقبتين متماثلتين، فالآن أعتقد أن حجم التبادل السوري العراقي ينوف عن 800 مليون دولار، وأعتقد أنه من اتجاه واحد، أي أن السلع السورية هي التي تدخل إلى العراق، كما أن السلع غير السورية تدخل معظمها من البوابة السورية. ولاحظنا في الآونة الأخيرة أن السلع الداخل إلى العراق غيرت مسارها من الأردن لتدخل عبر البوابة السورية.
في الأشهر الأخيرة التي سبقت خلع نظام صدام حسين، وقعت سوريا والعراق العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، على أبرزها مد شبكة جديدة من خطوط نقل النفط العراقي إلى شواطئ المتوسط، إضافة إلى مد سكك الحديد بين البلدين وصولا إلى إيران، وتوسيع شبكة الطرق بين البلدين، وإقامة مشاريع واستثمارات مشتركة. فهل يمكن أن تدفع زيارة وليد المعلم إلى بغداد بإعادة الحياة إلى هذه المشاريع؟ يقول عدنان عبد الرزاق:
بما أن العلاقات بدأت تعود وزيارة وليد المعلم لها مؤشرات مهمة، يمكن أن نلحظ في الأيام القادمة زيارات رسمية لوزراء سوريين لتفعيل وإعادة جريان الدماء للاتفاقات السابقة، أو ربما لإبرام اتفاقات جديدة. دعني أنظر هنا نظرة اقتصادية إلى حالة التكامل بين البلدين الجارين. أنا أرى دائما أن للجغرافيا عامل مهم في الاقتصاد، فمد أنابيب النفط من العراق إلى سوريا لتخرج مثلا، لأن سوريا بوابة إلى أوروبا لا شك، وأن سوريا لديها مرافق واسعة المساحات على البحر المتوسط. أعتقد أن الفترة القادمة هي حبلة بالاتفاقات وربما بتباشير عودة علاقات طيبة بين العراق وسوريا.
وزير الخارجية السوري سيلتقي في بغداد كبار مسؤولي الدولة العراقية، ومن المتوقع أن تنتهي محادثاته مع نظيره هوشيار زيباري ببيان مشترك يعلن عودة العلاقات الدبلوماسية، وبذلك ربما ستدخل العلاقات بين البلدين مرحلة مختلفة، على من أبرز تجلياتها انتهاء حقبة الاتهامات لسوريا والسير باتجاه التنسيق والمشاركة في استقرار الوضع الأمني والاقتصادي في العراق. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث واصلت قناة الزوراء تصعيدها لما وصف بالخطاب التحريضي الذي بسببه أغلقت هذه الفضائية مع أخرى هي قناة صلاح الدين. أعضاء في كتلة المصالحة والتحرير التي يتزعمها مشعان الجبوري استهجنت الأناشيد الحماسية التي كانت تبث أيام الحرب العراقية الإيرانية، حيث تقوم ببثها حاليا قناة الزوراء. ليلى أحمد ضمنت أيضا تقريرها آراء لعدد من المواطنين حول فضائية الزوراء.
بعد أن قررت الحكومة العراقية غلق فضائيتي الزوراء وصلاح الدين بسبب ما قالت إن خطابهما يتسم بالتحريض والطائفية، عاودت قناة الزوراء بثها، وهذه المرة بث أناشيد حماسية سبق وأن أنشدت خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. أعضاء في كتلة المصالحة والتحرير التي يترأسها مشحان الجبوري المالك لقناة الزوراء استهجنوا ما سموها بالخطابات التحريضية والطائفية، حيث يقول القيادي في الكتلة وعضو مجلس النواب محمد خلف الجبوري:
نحن نستهجن أي خطاب سواء كان من الزوراء أو من غير الزوراء يأجج أو يصعد أو يستعطف بعض الجهلاء من الناس على رد فعل معين، وأكيد ردود أفعال سلبية. نحن لا يوجد لنا طريق إلا طريق الحوار وطريق العقلانية وطريق تفهم الآخر.
طيب، هل اتصلتم برئيس الكتلة مشعان الجبوري أزا ما يبث في قناة الزوراء؟
لا، لم نتصل به، لأن لن نتصل به قبل ذلك.
هو كان رد فعل شخصي لما تم من إجراء في مجلس النواب، يعني رفع الحصانة عنه.
أكيد رد فعل، بس رد فعل لا يتناسب مع رئيس كتلة داخل العملية السياسية وعنده تجربة وعنده خبرة وصار على النظام السابق وخرج، يجب أن لا ينزل إلى هذا المستوى.
وتعمل الحكومة العراقية على تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي سبق وأن شرع من قبل الجمعية الوطنية السابقة، حيث تعاد جميع الخطابات السياسية والدينية والإعلامية الداعية إلى العنف مشمولة بهذا القانون. وكتعبير عن احتجاجهم لما تبثه الزوراء من خطابات وصفوها بالتحريضية، انتقل أعضاء الكتلة من بنايتهم الحالية التي تجمعهم مع مبنى قناة الزوراء، بالرغم من أن القناة تبث من مكان آخر. وفي هذا الصدد يقول محمد خلف الجبوري:
بصراحة يعني كنا في قريبين عن الزوراء في نفس البناية، مقر الكتلة ومقر الزوراء، واحنا نحن في فندق الرشيد احتجاجا على استمرار بث الزوراء بعد فلقه، ولو أنت الأستاذ مشعان فرصة لكان ممكن اعتراض على القلق. وحسب ما سمعت أنه قناة صلاح الدين اللي سدت بنفس الوقت بدأت تبث، وهي مسألة طبيعية يعني قد تمنع ليس بسبب خلل، قد تمنع القناة بالنسبة لموقف وطني لا يتحمل القيادة السياسية الحالية. مرات يعني يقول ليس نقل الحقيقة المجردة هو خدمة الشارع العراقي، لكن نقل الحقيقة بالطريقة اللي تهدئ هذا الشعب.
بعض المواطنين كانت لديهم آراء بشأن ما تبثه قناة الزوراء حالياً.
أنا أعتقد أن قناة الزوراء هي قناة تحريضية تحرض على العنف والاقتتال الطائفي، وسيما هسه الأغاني الوطنية اللي ترجعنا الحقبة أيام الحرب العراقية الإيرانية وتحريضها على العنف والقتل. وأنا أعتقد أنه ماكو داعي، يعني أنه أنا من أجي أقلب القنوات أشوفها هيك الأغاني كلش تستفزني. يعني مثلا هسه قناة صلاح الدين من أغلقت خلص خلوا صورة هيك باكراوند عادي وبدون أي أغاني استفزازية، بس هي لا تستمر بإثارة العنف الطائفي.
يعني أنا أعتقد في هالمرحلة الحساسة يعني دفع بعض الكلمات التي تثير الفتن مثل كلمة الصفويون ويعني كلمات أخرى تستخدمها الزوراء، هذا يؤدي إلى إثارة فتن، إلى إثارة المشاكل، إثارة أيضا أعمال عنف.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي لبعض الوقت مع الغناء الكردي. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة فائق رسول سرحان لتصفح أعداد اليوم من الصحف الأردنية.
نبدأ جولتنا الصحفية لهذا اليوم من صحيفة الغد التي نشرت خبرا من مراسلها في بغداد، مفاده أن جبهة التوافق تدرس عدة خيارات لمواجهة تداعيات اتهام رئيس هيئة علماء المسلمين حارس الظاري. ونقلت الصحيفة عن مصدر وثيق الصلة بقيادة الجبهة قوله إن نتائج الاتصالات التي أجرتها الجبهة مع بعض أركان الحكومة العراقية لا تشير إلى إمكانية احتواء الأزمة وتهدئة النفوس، موضحا أن هناك أطرافا في العملية السياسية تضغط باتجاه تعقيد الموقف ورفض أي محاولة للحل. وركزت تعليقات الكتاب في الصحف الصادرة هذا اليوم على استمرار تصاعد أعمال العنف في العراق، ففي صحيفة الرأي كتب صالح القلاب يقول بأن من حق العراقيين وخاصة الذين باتوا مهجرين منتشرين في كل بقاع الأرض أن يكابروا وأن يرفضوا الاعتراف بأن هذا الذي يجري في بلادهم هو واحدة من أقذر الحروب الأهلية، لكن هذه المكابرة مع التقدير لكل النوايا الحسنة التي تقف وراءها لا يمكن أن تغطي الشمس بغربال، ولا يمكن أن تغير الحقيقة، والحقيقة أن ما يحدث في بلاد الرافدين هو أقذر الحروب، وأقذر الحروب هي الحروب الأثنية والطائفية والمذهبية. وفي صحيفة الدستور كتب الدكتور إبراهيم بدران يقول تبدو منطقة الشرق الأوسط الآن في حالة انعدام وزن سياسي واقتصادي وفراغ استراتيجي وفي حالة ترقب مستمر، فالحالة في العراق تكاد تكون حربا أهلية غير معلنة، وحالة الفوضى وانعدام الأمن في تصاعد مستمر، وتوقعات حكومة الملك للسيطرة على الأحداث لم يحالفها النجاح ولم يتحقق منها شيء، وحالة الانقسام الطائفي تزداد تأزما وأعداد الضحايا في تصاعد محسن. أما في لبنان وفلسطين فالأوضاع تزداد توترا، ويتساءل الكاتب من هو المستفيد من هذه الحالة وإلى متى يمكن أن تستمر، وهل من المحتمل أن يقع انهيار في نقطة ما تتبعه انهيارات أخرى. هذا على حد تعبير الكاتب إبراهيم بدران في صحيفة الدستور. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلنا مستمعين الكرام مع عالم الصحافة، ونتحول الآن إلى الصحف المصرية بصحبة أحمد رجب.
يهتم عدد من الكتاب المصريين في صحف القاهرة بمتابعة تطورات الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هؤلاء سلوى حبيب التي كتبت في الأهرام تقول إنه لم يكن لدى الديمقراطيين بالكونغرس الأمريكي برنامج واضح المعالم، واكتفوا طوال سنواتهم في المعارضة بانتقاد سياسات الجمهوريين ومهاجمتهم، ولذا فإن أجندتهم الجديدة قد تتركز حاليا على محاولة تصحيح أخطائهم التي أطاحت بهم وأبعدتهم عن القيادة في الكونغرس طوال 12 عاما، كذلك تصحيح أخطاء الجمهوريين التي أدت إلى هزيمتهم هذه المرة. وهناك قضيتان لهم الأولوية في برنامج التصحيح: العراق والأخلاق. مسألة العراق قد تحسمها لجنة بيكر خلال الشهر المقبل، أو على الأقل تقدم لهم مختلف الاحتمالات على أن يتفقوا مع الرئيس وحزبه على الحل الأمثل، وإن كان احتمال الوفاق في هذه القضية شديد الصعوبة والتنفيذ على أرض الواقع أصعب كما تقول سلوى حبيب. أما صحيفة الأخبار فتقول إن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أصر في أول تصريحات علنية له منذ الانتخابات التشريعية على ضرورة ألا تدير واشنطن ظهرها للعراق، وتنقل قوله إن الانسحاب من العراق لن يؤدي إلا إلى تشجيع جماعات متشددة مثل القاعدة التي تهدف إلى إيجاد ملاذ آمن للتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة. وتشير الأخبار إلى أن تشيني اعتبر أن خروج الولايات المتحدة من العراق قبل أداء المهمة سيقنع الإرهابيين مرة أخرى بأن الدول الحرة ستغير سياستها وتترك أصدقائها وتتخلى عن مصالحها كلما واجهت أعمال عنف وابتزاز. أما الجمهورية فتقول إن القيادة الأمريكية بدأت أمس في إرسال تعزيزات عاجلة إلى العراق، ونقلت عن مصدر في البنتاغون أن القوات الأمريكية بدأت في نقل 2200 من جنود المارينز من على متن السفن الحربية الأمريكية المرابطة في الخليج إلى محافظة الأنبار في العراق مباشرة. كما اهتمت الجمهورية بتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس على هامش قمة أبيك في هانوي التي حذرت خلالها من أن العراقيين لن يكون لهم مستقبل إذا استسلموا للاقتتال الطائفي الذي يمزق مجتمعهم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة، وننتقل الآن إلى الصحافة الكويتية التي عدها لنا مراسلنا سعد العجمي.
يقول محمد زين في صحيفة السياسة: العراق الذي كان ينتظر أن يتحول إلى بلد ديمقراطي بعد سقوط الطاغية وتنطلق فيه عجلة التنمية ويسترد الناس أنفاسهم بعد حكم ديكتاتوري وينطلقون إلى العمل وبناء بلد جديد، تحول هذا العراق إلى ساحة للقتال تنزف فيها دماء الأبرياء في كل مكان. إنهم في العراق اليوم يبحثون عن إنشاء مصارف عدة للدم بدلا من فتح بنوك تجارية وائتمانية تحفظ ثروات هذا البلد التي لا تقدر. يتابع الكاتب دماء أبناء العراق تسيل في الشوارع نتيجة الفوضى التي تعم البلاد، وبدلا من إنشاء مؤسسات اقتصادية تساعد على حل مشكلة البطالة والفقر يبحثون اليوم عن افتتاح بنوك للدم ويدعون أهل الخير للتبرع بقليل منه. وفي صحيفة الرأي العام يقول الدكتور شفيق الغبرة: رفض السنة في البداية التغيير الأكبر الذي وقع عام 2003، واعتبروا أنه بالإمكان استعادة سيطرتهم التاريخية في العراق. من جهة أخرى رفض الشيعة التقاسم مع السنة واعتبروهم مهزومين في المعادلة العراقية، لكن الحقيقة أكثر تعقيدا، إذ تؤكد الشواهد في العراق أنه لن يستطيع أحد هزيمة طرف آخر لفترة طويلة من الوقت. يتابع الكاتب: في العراق لن يستطيع أحد أن يصفي الطرف الآخر أو يهزمه في الميدان، بل أن الحرب الأهلية سوف تستمر من سيء إلى أسوأ إذا ما تطور الوضع. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.